بتاعت اليمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واساله التوبة. فقط الطائفة السادسة ما طبقنا العبارة، نعيدها بشكل سريع ومجمل حتى نطبق العبارة. الطائفة السادسة كانت في الأخبار الدالة على الإرجاع، إرجاع بعض الشيعة، إرجاع الأئمة بعض الشيعة لآحاد الأصحاب من دون بيان ضابطة كلية في الوجه والسبب في الإرجاع، لأن الوجه في الإرجاع هو الوثاقة، العدالة، شيء آخر. لم يبين الوجه والضابطة في الإرجاع، فقط أرجعت بعض الروايات الإمام يرجع إلى زرارة، يرجع إلى محمد بن مسلم، يرجع إلى مثلا يونس بن عبد الرحمن أو السيد الجليل عبد العظيم الحسني مثلا، فترجع روايات من دون بيان لضابطة الإرجاع. هذا دليل على حجية خبر الواحد، إذ لا معنى لأن يرجع الإمام للواحد من دون أن يكون كلامه حجة على سائر الشيعة. هذا يستبطل حجية خبر الواحد، هذا الاستدلال بالروايات. خلنا نطبق ثم نجي إلى الجواب. قال الطائفة السادسة ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. هذا بدون في قبال ما سيأتي في الطائفة العاشرة من ذكر الضابطة. هناك ترجع إلى شخص إلى أحد الأصحاب لكن مع ضابطة ومع تعليل العلة في الإرجاع بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس. قرينا الرواية تمام الرواية أو قول الإمام الحاجي صلوات الله عليه فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وقرأه من السلام، أيضا قرينا تمام الرواية. فقط الموجود عندي في نسختي فاسأل، لكن الموجود في المصدر في المستدرك فسل، ما أدري شنو اللي عندكم، أنا عندي فاسأل، الصحيح هو فسل، اللي موجود في المصدر في المستدرك هو فسل. فسل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وقرأه عني أو مني السلام. الجواب عن هاي الطائفة أيضا تقدم نعيده بشكل مجمل، نقول إن المطلوب إثباته هو حجية خبر الواحد في ظرف الشك ومع احتمال الكذب. إذا احتمل الكذب في الناقل فالشارع المقدس يتعبدنا في حجية قول هذا الثقة أو العدل بالتفصيل الآتي، أو هذا الواحد في ظرف الشك وفي ظرف احتمال الكذب، والروايات لا تدل على هذا المعنى. هاي الروايات اللي قرأناها الثلاثة بالدرس السابق لا تدل على هذا المعنى، وذلك الاحتمال أن يكون السبب في الإرجاع هو اطلاع الإمام صلوات الله عليه على صدق هذا الشخص الذي يرجع إليه، اطمئنانه وعلمه بأن هذا لا يتعمد الكذب إطلاقا من خلال المعاشرة، فإن أولئك من خلط أصحاب الأئمة اطلعوا الأئمة عليهم بشكل واضح وقريب ويعلمون من خلال المعاشرة والاختبار أن أولئك لا يتعمدون الكذب، فربما يكون الإرجاع لأجل علم الإمام بأن هذا الشخص لا يتعمد الكذب، وأين هذا من حجية خبر الثقة أو حجية خبر العدل التي تثبت حتى في ظرف احتمال الكذب وحتى في ظرف الشك بصدق المخبر. هاي الرواية إنما أرجعت لأجل علم الإمام من خلال معاشرته بأن أولئك لا يتعمدون الكذب. يقول وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل، يعني شنو روايات الإرجاع؟ على قسمين، ترجع مع بيان الضابطة كما سيأتي وترجع مع عدم ذكر الضابطة. هاي الروايات التي من هذا القبيل التي لا تذكر الضابطة لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية ما ذاكر الضابطة حتى إحنا نجي نجري الضابطة على كل شخص ونلغي خصوصية أولئك الثلاثة. غير متضمنة للضابط الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة لها مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو يقول حتى في حال احتمال تعمد الكذب اللي إحنا نريد نثبته الآن، إحنا نريد نثبت حجية حتى في حال احتمال تعمد الكذب، يقول هذا الاحتمال ملغي لسيرة العقلاء مثلا، احتمال الغفلة ملغي، احتمال الاشتباه في إدراك الواقع ملغي عليكم السلام. هو هذا معنى الحجية، في حين هذه الروايات لا تثبت هذا المعنى. حتى في حالة احتمال تعمد الكذب إذ من الممكن إثبات إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه ممكن، ممكن ولو على نحو الاحتمال حتى نبطل الاستدلال بالروايات. المستدل لابد أن يستظهر هذا المعنى، يقول أنا أستظهر أن الإرجاع لأجل الوثاقة أو لأجل العدالة، حتى يقول حجية خبر العادل مثلا لابد أن يستظهر. إحنا لا نبرز هذا الاحتمال، نقول لا، ألا يحتمل أن الإمام حينما أرجع من باب علم بعدم الكذب، هذا يحتمل احتمال معتد به، مو مجرد احتمال عقلي، لا، احتمال يمكن أن يكون هو المراد من الروايات. إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته، عن ثقة الإمام صلوات الله عليه ويقينه بعدم تعمد الكذب، ما دام إرجاعا شخصيا غير معلل. طالما هو غير معلل إذا نحن نحتمل كون لأجل الوثاقة أو العدالة أو كون لأجل العلم بعدم الكذب. هاي الطائفة السادسة. نعم شيخ.
الحجية.
يقول ها أولئك الأشخاص أنا مطمئن منهم لا يكذبون لا يتعمدون الكذب، أخذ منهم حتى في حالات شكهم، حتى في حالات الشك اللي حاصلة عندهم. هذا ينفعنا في إثبات الحجية، ينفعنا في إثبات الحجية مطلقا حتى من غير أولئك الأشخاص؟ لا، ذول الأشخاص، واضح سؤال، ذول الأشخاص، هذا الزرارة إذا أخبرك بخبر سواء حصل العلم عندك أو حصل الشك أخذ كلام. من قال أن حماد بن عيسى مثلا نفس الكلام يجري فيه؟ أكو خصوصية، نحتمل خصوصية الزرارة، هاي الخصوصية اللي أبرزناها من خلال معاشرة الإمام وعلمه بأن زرارة لا يتعمد الكذب. أنت شنو الحالة اللي راح تصير عندك فيها طالما زرارة لا يكذب، سواء علمت أو شكك زرارة لا يكذب، فأنت أخذ منه. يونس بن عبد الرحمن أخذ أن معالم دينك لا يكذب، الحالة اللي تحصل عندك الإمام هو لا يهتم بالحالة الحاصلة عندك طالما كان المخبر منه يونس. أما غير شخص آخر لا، ما يمكن أن نتعدى.
بس الحجية في خصوص هؤلاء في
الفعلية. أي.
فإحنا في مقام كلامنا اللي ثبت حجية خبر واحد في الجملة.
لا بس في الجملة مو مقصود يعني أشخاص. في الجملة يعني بقطع النظر عن الضابطة، شنو الضابطة هاي اللي على أساسها نرجع إلى خبر الواحد. الواحد يعني العدل، لو الثقة، لو المأمون، لو أوصاف أخرى، هذا مقصودنا. مقصودنا يعني ضابطة الإرجاع بقطع النظر عنها، لكن أكو ضابطة للإرجاع مو أشخاص، ما له معنى. هذا ما يفيدنا بالبحث الأصولي. يعني أفرض ثبتنا حجية خبر زرارة، هذا حتى المقابل، حتى المنكر لحجية الخبر على نحو السالب الكلية هم يسلم، يقول إيه زرارة أنا إذا يخبرني خبر ثقة، لأن زرارة مثل زرارة لا يكذب. هذا ما ينفع في رد دعوة. مو مقصودنا في الجملة يعني شخص أو شخصين أو ثلاث أو مثلا مجموعة من أصحاب الأئمة، لا، بالنسبة للبحث الأصولي يعني ضابطة، لكن الضابطة الآن إحنا مو بصدد التعرض لا هاي الضابطة، نجي بالمرحلة الثانية. ولذلك بالمرحلة الثانية ما راح نجي نذكر واحدة من احتمالات الضابطة أن يكون مثلا على وزان زرار ويونس وعبد العظيم الحسن، لا، ثقة لو عادل لو مأمون كما ورد في بعض الروايات. هاي الطائفة السادسة. أكو سؤال؟ الطائفة السابعة، إلى الآن ما سلمت عندنا طائفة من الطوائف المدعاة. فمن البعيد جدا أن يتحقق التواتر. الطائفة السابعة الروايات الدالة على ذم من يتسرع في طرح الأخبار. هناك روايات دلت على ذم من يطرح الأخبار لمجرد عدم الانسجام مع ذوقه. هذا المضمون ما ينسجم ويا ذوقه فهو يلغي تلك الأخبار ولا يعتمد على الأخبار، بل يقدح العمل بتلك الأخبار، بل قد يكفر العامل بهذا الخبر، العامل بخبر الواحد. هناك روايات دلت على ذم عدم قبول الأخبار، وهذا الذم هو في الحقيقة يستبطن الحجية. نفس ذم من لا يعمل بخبر الواحد، هذا الذم يستبطن حجية خبر الواحد. وإلا ما الداعي للذم؟ شنو الداعي لأن يجي واحد، يجي الإمام يذم غير العامل بخبر الواحد الذي لا يعمل بخبر الواحد، مع أن خبر الواحد ليس بحجة؟ بالعكس، الذي لا يعمل بخبر الواحد لو فرض عدم حجية خبر الواحد، هذا الذم لا يكون مناسبا. إذا فرضنا احنا نريد نستدل على الحجية، نقول نفس هذا الذم دليل على الحجية. ليش؟ لأن خبر الواحد لو لم يكن حجة لما كان هناك مناسبة ومبرر للذم. بالعكس، غير العامل بخبر الواحد مو يستحق الذم، يستحق المدح، يقولوا العافية عليك، أنت لم تعمل به بغير الحجة، هذا مو حجة فلم تعمل به. فنفس الذم، ذم طرح الروايات، روايات الآحاد، هذا أدل دليل على حجية خبر الواحد. مثلا من الروايات الدالة على ذلك، نقرأ من البداية. قال الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث، هذا اللي يطرح ما يسمع من حديث بمجرد قبول طبعة هو يعني للحديث، طبعة ما قبل الحديث هو يرفضه وما يسمعه، من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا. يسمع الحديث المنسوب إلينا ويروى عنا فلم يقبله. ليش؟ اشمأز منه وجحده لمجرد أن اشمأز من المضمون مثلا، وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، لعل الحديث حديث صحيح. فمو من الصحيح أن لا تسمع بخبر الواحد لمجرد عدم موافقة طبعك. هذا إذ قد يقال لولا حجية الخبر لم استحق الطارح هذا الذم. إذا خبر الواحد لم يكن حجة، ليش يذم الإمام؟ بالعكس، كوني مدحك، كوني يقول أنت عفى عليك، ما عملت بي غير الحجة. فنفس الذم دليل على حجية خبر الواحد. المصنف أيضا لا يرتضي هذا الاستدلال، هاي الطائفة لا تدل على المدعى، وذلك لأن هذا الذم، شوفوا المستدل شلون استدل. المستدل قال أن نفس الذم دليل على الحجية. إحنا حتى الردة لابد من أن نبرز احتمال على أساسه ينسجم الذم مع الحجية كما ينسجم مع عدم الحجية. المستدل قال الذم، افرضوا مثلا بعبارة اصطلاحية، الذم خاصة الحجية، فطالما وجد الذم إذن الحجية موجودة. إحنا نقول لا، الذم لازم أعم، الذم لازم أعم، كما ينسجم مع الحجية كما صور المدعي المستدل، الذم ينسجم مع عدم الحجية. شلون؟ إحنا نبين، وذلك لأن الموجب لاستحقاق الذم ليس هو عدم العمل بخبر الواحد. هاي الروايات بينت أن الذم إنما استحق عدم السامح للذم لا لأجل عدم العمل، وبالتالي لأجل حجية خبر الواحد، لأن خبر الواحد حجة فلم يعمل إذن استحق الذم. لا لا، مو لأجل هاي النقطة، مو لأجل عدم عمله، وإنما الذم كما يظهر من الرواية وراح نقرأها مرة ثانية، إنما استحق عدم السامع للذم لأجل التسرع في طرح الرواية، التسرع في طرح الرواية لمجرد اشمئزازه هو وعدم قبول طبعه وعدم استحسانه ورأيه الشخصي عملا برأيه هو استحق الذم، وهذا ينسجم حتى مع عدم الحجية، حتى لو كان خبر الواحد ليس بحجة. من يتسرع في طرح الأخبار وطرح كل ما يسمع لمجرد رأيه وعدم استحسانه هذا مذموم. الذم ليس من أجل عدم العمل حتى نقول له هذا الذم دليل وقرينة على الحجية، الذم لأجل التسرع ولأجل المبالغة في تقبيح العمل بخبر الواحد. خبر الواحد، خبر الثقة مثلا، لا يقل شأنا عن خبر الفاسق. احنا بخبر الفاسق حتى نكون معتدلين في ردود أفعالنا شلون نتعامل ويا خبر الفاسق؟ خبر الفاسق الفاسق نتبين مثلا، أو لا نعمل بخبر الفاسق، نتوقف في خبر الفاسق، مو نجي نشن حملة على خبر الفاسق ونكفر العامل بخبر الفاسق ونتسرع في رده. لا، حتى خبر الفاسق يحتمل أن يكون صادقا في الواقع، يقولون يفوتك من الشتمة أي، فحتى خبر الفاسق يحتمل أن يكون صادقا، فمو من المناسب أن تشن حملة على خبر الفاسق فضلا عن خبر العادل، خبر الواحد مطلقا، ويكفر العامل بخبر الفاسق فضلا عن خبر الواحد. فالذم لأجل هذا التسرع، الإمام يدوم على هذا التسرع لا لأجل حجية خبر الواحد، ولا بد من العمل بخبر الواحد. شوفوا الرواية، رواية تعبير شديد وارد بها، أسوأهم حالا عندي وأنقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله. اشمأز من، هاي اشمأز بمنزلة التعليل، ليش لا يسمع؟ لا يسمع لأجل اشمئزازه، هذا الذم هنا، الذم لأجل الاعتماد على الاشمئزاز وعدم الاستحسان وذوقه هو وجحده وكفر من دان به، هذا الذم لأجل هذا التكفير. قل حتى إذا خبر الواحد مو حجة، ما يستحق العامل بخبر الواحد التكفير حتى أنت تجي تكفر منا جدا. وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند. والجواب واضح إخواني، يقول المصنف والجواب أنه هذا الراد وعدم السامع للحديث استحق، يعني استحق الذم على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وإعمال للموازين، لأن ما أعمل الموازين فاستحق الذم، وعلى التسرع يعني استحق على الاعتماد على الذوق، واستحق الذم على التسرع بالنفي والإنكار قول والتكفير كما ورد في الرواية، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتكفير. الآن قال التكفير، عدم الحجية إحنا اللي نقول به هذا ما يسوغ، فإذا هذا الذم مو خاصة مساوية للحجية حتى أنت تقول هذا أدل دليل على الحجية، لا، كما ينسجم هذا الذم مع الحجية ينسجم مع عدم الحجية، وبذلك يبطل الاستدلال بالطائفة السابعة. الطائفة الثامنة، الطائفة الثامنة روايات متعددة مر علينا بعضها أو جلها أو كلها، هي الروايات الواردة في باب تعارض الخبرين، الروايات الواردة في باب تعارض الخبرين الدالة على أن الخبرين في مقام التعارض الترجيح بينهما يكون مثلا بمخالفة العام، بمخالفة العام، الخبران إذا تعارضا سيعرضان على فقه العامة، ما كان موافقا للعامة يطرح وما كان مخالفا للعامة يقدم، حتى اشتهر على الألسن الرشد في خلافهم لأجل هاي الروايات التي تقدم ما خالف العامة. راح نقرأ بعض الروايات. يقول المصنف أو يقول المستدل، هاي الروايات تدل على الحجية، ليش؟ على حجية خبر الواحد. خلي نقرأ شوفوا، قال إذا ورد عليكم حديثان، هاي رواية مروية عن الإمام الصادق، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، ح... حديثان مختلفان متعارضان، المرجح لأي الحديثين؟ للحديث المخالف. أيضا رواية أخرى عن الإمام الصادق قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، مر علينا بأصول المظفر وبغيره، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا، وما خالف كتاب الله فردوه، أو فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإنه فإن لم تجدوهما الحديثين في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. هاي الروايات دلت على أن الخبرين المتعارضين يرجح بينهما بمخالفة العامة. المستدل يقول: نفس هاي الأخبار، أخبار التعارض هي دليل على حجية الأخبار، لأن نفس معنى التعارض ونفس مفهوم التعارض لا يتحقق إلا مع الفراغ، إلا بعد الفراغ عن حجية الخبرين في نفسهما بقطع النظر عن المعارضة. شلون يحصل التعارض بين خبرين؟ لا يحصل التعارض بين الخبرين إلا بعد كون كل من الخبرين حجة في نفسه. لابد أن يكون الأول مستجمع لتمام مقومات الحجية، الثاني كذلك، حينئذ يقع التعارض. وأما من دون حجية أحد الخبرين، فضلا عما لو كان كلا الخبرين ليس بحجة، لا يمكن أن يتحقق مفهوم للتعارض. فنفس هاي الروايات، روايات الترجيح، الروايات التي تذكر المرجحات بمخالفة العامة، نفس هاي الروايات هي تستبطن وتفرغ عن حجية الأخبار، وهذا دليل على حجية الأخبار، دليل على مفروغية أصلا الإمام من حجية خبر الواحد. كما قرأنا بالأصول، قرأنا أن من شرائط التعارض أن يكون كلا الخبرين حجة في نفسه، مجموعة شرائط حتى يتحقق التعارض، واحدة من الشرائط أن يكون كلا الخبرين حجة في نفسه. فنفس افتراض التعارض هذا يفرق عن الحجية، وهو دليل على الحجية. قال الطائفة الثامنة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هاي الرواية اللي قرأناها، الرواية الأولى والثانية، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بين الخبرين. إذا كان أحد الخبرين حجة، ألا حجة لا يعارض الحجة. إذا كان الخبران معا ليسا بحجة، إلا حجة لا يعارض إلا حجة، وكل منهما ليس بحجة، فماكو تعارض أصلا. التعارض لا يأتي ولا ينفتح بابه وباب المرجحات إلا بعد كون الخبرين حجة في نفسه. المصنف أيضا كغيرها من الطوائف المتقدمة لا يرتضي هاي الطائفة الثامنة. الطائفة الثامنة أيضا لا تصلح أن تكون دليلا على الحجية، شوية يحتاج التفات. يقول المصنف: هاي الروايات التي رجحت بمخالفة العامة إنما تتعرض لبيان كيفية التقديم والترجيح، هذا الغرض من سوق هاي الروايات. الإمام يريد يقول في صور التعارض أنت رجح بمخالفة العامة، إذا تحقق تعارض لا بد من الترجيح بمخالفة العام. فهذه الروايات هي في مقام بيان كيفية علاج التعارض، إذا تحقق التعارض في مورد ما، هي فارغة من مسألة التعارض، هي ليست في مقام بيان حجية الخبرين وكيفية حصول الحجية حتى أنت تجي تقول هي فارغة من الحجية. نعم هي فارغة من الحجية، لكن هي ليست من أجل بيان بما تتحقق الحجية. الإمام يقول أنت أعطيني موضوع متحقق سابقا، عندك خبرين حجة وأكو تعارض، أنا أعطيك الحل، الحل هو الترجيح بمخالفة العامة. أما كيف يتحقق التعارض وكيف يتقوم حجية الخبرين معا هاي الروايات لا تتحدث عنه، ليست في مقام البيان من تلك الناحية. وحينئذ نقول ربما يتحقق التعارض فيما إذا كان الخبران قطعيين، إذا كان الخبر الأول قطعي الصدور الخبر الثاني قطعي الصدور، لكن يتعارضان، شوفوا يتعارضان في دلالة ظنية، واحد مطلق واحد مقيد مثلا، هذا تعارض غير مستقر ما لنا علاقة به، الكلام بالتعارض المستقر، واحد يقول حرمة واحد يقول لا بأس مثلا، فكيف نجمع بين الروايتين مثلا؟ فالروايات هاي روايات العلاج علاج باب التعارض إنما تتحدث عن كيفية العلاج ولا تتحدث فيما يحقق موضوع التعارض وهو حجية كلا الخبرين، حتى أنت تقول هي دالة على الحجية. ربما يكون الخبران معا قطعيي الصدور، الأول قطعي الصدور الثاني قطعي الصدور، فليش أنت تقول هاي فارغة من الحجية؟ نعم فارغة من الحجية، لكن من قال أن المحقق للحجية هو التعبد الشرعي بحجية خبر الواحد؟ لا، قد يكون الخبران المتعارضان حجة من باب القطع، القطع بالصدور الأول، خبران متواتران مثلا، تجي الرواية تعالج التعارض الحاصل بين خبرين متعارضين. ولا يمكن القول بالتمسك بالإطلاق، احنا نقول خلينا نتمسك بإطلاق الخبرين المتعارضين، هاي الخبران المتعارضان الوارد في الرواية مطلق، ما مقيد خبران قطعيان متعارضان، خبران متعارضان مطلقا ما قيدت بالقطعية، نقول لا يمكن التمسك بالإطلاق لما ذكرناه من أن الرواية ليست في مقام البيان من تلك الناحية، حتى أنت تتمسك بإطلاق الخبرين، هي ليست في مقام بيان كيف وبما يتحقق التعارض وحجية الخبرين، حتى أنت تتمسك بالإطلاق وتقول الخبران المتعارضان مطلقا سواء كانا أخبار آحاد حتى تدل على الحجية أو كانا خبرين قطعيين. لا يكفينا أن نذكر موردا من خلاله يتحقق موضوع الرواية، رواية العلاج، حتى نقول أن العلاج بتقديم خبر الخبر المخالف للعامة، لا يمكن التمسك بالإطلاق لأن الرواية ليست في مقام البيان من ناحية بما تتحقق الحجية، فيحتمل أن تكون خاصة بالأخبار القطعية. الجواب على ذلك قال: ونلاحظ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا. أنت مو تقول هاي رواية تقول في حال التعارض قدم بمخالفة العامة فهي فارغة عن الموضوع، والتعارض لا يتحقق إلا بالحجية، نقول إيه لا يتحقق إلا بالحجية، لكن الحجية قد تكون من أجل مثلا كون الخبرين قطعيي الصدور، فتتناسب هاي الرواية العلاجية تتناسب مع الخبرين القطعيين. أنت تقول أتمسك بالإطلاق، جاوبنا قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق لأن الرواية ليست ناظرة لكيفية تحقق الموضوع، هي ناظرة لبيان العلاج فقط، فلا يمكن التمسك بالإطلاق، فلا يتوقف تعقله، لا يتوقف تعقل التعارض على افتراض الحجية التعبدية كما قال المستدل. المستدل إيش قال؟ قال أصلا التعارض لا يمكن افتراضه ولا يمكن تصوره إلا بعد افتراض حجية الخبرين، وإحنا نريد نثبت حجية الخبرين، نقول له إيه صحيح لكن أي خبرين؟ هذا يكفي فيه أن يكون الخبران قطعيين، وليس من الضروري أن يتحقق، حتى يتحقق التعارض لا بد من افتراض الحجية التعبدية، فلا يتوقف تعقله، فلا يتوقف تعقل التعارض على افتراض الحجية التعبدية. هاي الطائفة الثامنة. الطائفة التاسعة والأخيرة في درسنا اليوم، الطائفة التاسعة أيضا الروايات الواردة في باب التعارض نفس الروايات، لكن التي ترجح أحد الخبرين بالخبر على الخبر الآخر لا بموافق بمخالفة العامة كما في الخبرين السابقين كما في الطائفة الثامنة، وراح يتضح ليش المصنف عزل الطائفة الثامنة عن الطائفة التاسعة. الطائفة التاسعة هي أيضا روايات باب علاج التعارض وروايات الترجيح، لكن الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأعدلية كما راح نقرأ بعض الروايات. أكو عندنا مر علينا في باب التعارض أن في باب التعارض الترجيح للأوثق، لخبر الأوثق، لخبر الراوي الأوثق وللراوي الأعدل. فرجحت الروايات بعض الروايات بما يسمى بصفات الراوي، صفات الراوي كون الراوي أوثق أو أعدل من راوي الخبر الثاني، هذا قسم. وقسم آخر بعض الروايات ذكرت الشهرة، والشهرة مو صفة للراوي إنما هي صفة لنفس الرواية، لكن على أي حال سواء كانت صفة الراوي أو صفة الرواية، على كل حال تلك الأوصاف صفات الراوي أو صفة الرواية، تلك الأوصاف تقرب من حصول الظن بصدور الخبر. إذا قورن الراوي براوي وكان الراوي الثاني أعدل أو أوثق، تحصل عندنا ظن، هاي الصفة تنمي عندنا درجة الظن في صدور خبره هو في قبال خبر غيره. أو كانت الرواية مشهورة، الرواية المشهورة أقرب إلى الصدور من الرواية الشاذة النادرة كما ورد في بعض الروايات. على أي حال سواء كانت صفات الراوي أو صفة الرواية الشهرة، هي تقرب من الصدور اللي يسمى حسب الاصطلاح مر علينا مرجحات، المرجحات الصدورية، مرجحات الصدور مو المرجحات الدلالية اللي ترتبط بنفس الدلالة، لا ترتبط بنفس الصدور وتقرب الظن بالصدور. هاي الروايات أيضا تدل على حجية الخبرين المتعارضين في نفسهما بنفس الطريقة المتقدمة، نفس الطريقة من الاستدلال، نقول التعارض يتوقف على كون الخبرين حجة في نفسه، كل خبر حجة في نفسه، التعارض يستبطن الحجية ولا يرد الجواب المذكور من المصنف سابقا. المصنف ايش قال؟ قال هذا الكلام يناسب القطعيين ولا يناسب الظنيين، فنختصر على القطعي فلا معنى لدعوى الحجية. هذا الجواب لا يأتي في هاي الطائفة الثانية، لذلك المصنف عزل هاي الطائفة التاسعة عن الطائفة الثامنة، لأن جواب الوارد على الثامنة لا يأتي على التاسعة. خلي نقرأ بعض الروايات ثم نبين ليش هذا الجواب لا يأتي في المقام. الروايات مثلا رواية زرارة، سألت الإمام الباقر صلوات الله عليه فقلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا ترجيح بالشهرة بصفة الرواية، ودع الشاذ النادر في قبال ذلك. فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم، متساويان من حيث الشهرة، فشنو الحال؟ فقال خذ بقول أعدلهما، يعني أعدل الراويين عندك وأوثقهما في نفسك، فرجحت بالأوثقية والأعدلية اللي هما من صفات نفس الراوي لا من صفات الرواية. نفس الطريقة من الاستدلال، لكن الجواب المتقدم لا يأتي، والسبب في ذلك، السبب في أن الجواب المتقدم لا يأتي في المقام، هو أن الترجيح بالأعدلية والأوثقية والشهرة مما يقوي الظن بالصدور، هذا إنما يتصور في الخبرين الظنيين. إذا كان الخبر ظني، إذا كان الخبران ظنيين، الأول ظني الثاني ظني، تجي أعدلية الراوي تقوي ظن خبره، ظن خبر الأعدل، وترفع من درجة الظن، إذا يبقى على حاله من الظن. هكذا الأوثقية، هكذا الشهرة، إذا كان خبر مشهور يتعارض مع خبر شاذ، نفس الشهرة هي تقوي من الظن بصدوره. فيمكن تصور تقوية الظن في بعض الخبرين الظنيين، أما إذا كان الخبران قطعيين ف فلا يمكن تصور هذا المعنى، لا يمكن تصور أن الخبر القطعي يقوى بأعدلية الراوي أو بالشهرة أو بأوثقيته، ما إلى معنى. الأعدلية لا تضيف على القطع شيئا، هو حاصل عنده قطع بالصدق، هو حاصل عنده تواتر، بعد سواء كان الراوي أعدل أو مو أعدل، أوثق أو مو أوثق، سواء كانت الرواية مشهورة أو ليست بمشهورة. فنفس هذا الترجيح بصفة الراوي أو بصفة الرواية هذا هو خاص ولازم مساوي لكون الخبرين ظنيين، ولا يمكن أن يجري ولا يناسب الخبرين القطعيين. لذلك المصنف في عبارة السابقة بالطائفة الثامنة حينما جاوب قال هذا الترجيح بمخالفة العامة يناسب الخبرين القطعيين. نعم، هاي الطائفة التاسعة نقول أن هذا الترجيح بصفات الراوي أو الرواية لا يناسب القطعيين ويتعين في الظنيين، سيكون دليلا على الحجية. وبحمد الله هاي طائفة سالمة، هذا الإشكال المتقدم. هاي الطائفة الأولى اللي سلمت للمصنف، هاي الروايات التي رجحت بالأعدلية والأوثقية والشهرة. قال الطائفة التاسعة: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوة الظن بصدوره. هو شنو نحوها؟ الأعدلية والشهرة هي اللي تقوي صدور الخبر، تقوي الظن بصدور الخبر، تنفع في تنمية الظن. فالمصنف قسم المرجحات إلى قسمين: مرجحات تقوي الظن ومرجحات لا تقوي الظن. هذا مجرد أن تقول تقوي الظن يعني عندنا خبر مضمون، إذن هي دليل على الحجية. ومرجحات لا تقوي الظن مثل مخالفة العامة، مخالفة العامة لا تقوي الظن بصدوره. افرض هو خالف أو وافق، ما له علاقة بالصدور، ما يقوى الظن بصدور الخبر الموافق أو المخالف للعامة. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الطائفة السابقة بالطائفة الثامنة. ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل، هاي رواية زرارة اللي قلناها، ما يمكن حملها على الحديثين القطعيين، لأن الأوثقية لا أثر لها فيهما في الحديثين ما دام كل منهما مقطوع الصدور، فلا يناسب القطعي إنما يتعين في الظني، وبذلك تكون دليلا على تلك الدعوة، دعوة حجية خبر الواحد. إذا ماكو سؤال. نعم، اي هو خبر الواحد اذا كان اوثق من خبر الاخر. لا شيخنا، مو احنا قلنا ما نتحدث الان عن خصوصية المخبر، هذا المخبر ثقل وعادل، هاي راح نتحدث فيها في المرحلة الثانية عن الضابطة في الحجية. الان نريد نثبت الحجية في الجملة، حجية خبر الواحد. هذا الواحد شنو التعبير الصحيح الأعم؟ هو حجية خبر الواحد، هذا الواحد ثقل وعدل لو مأمور راح يجي الحديث عنه. احنا الآن نتحدث فقط عن الحجية، صحيح هذا ينفعنا مثل ما تفضلون، ينفعنا في دعوة حجية خبر الثقة، حتى إذا نفعنا لك راح نجي الحديث به للمرحلة الثانية مثل ما تفضلون. والثاني هم أعدل، أعدل يعني شنو؟ يعني فرض أن المخبرين كل من هما عدل، بس احنا نقطع النظر عن هاي الناحية، قلنا أكثر من مرة كلامنا بالمرحلة الأولى في إثبات أصل الحجية في الجملة. أكو سؤال؟ فقط أكو تنبيه يرتبط بالطائفة الثامنة. الطائفة الثامنة المصنف ذكر بالطائفة الثامنة قال: ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العام. المصنف ذكر بالطائفة الثامنة كلا الأمرين، هم مخالفة العامة أم موافقة الكتاب؟ إحنا بأثناء البحث حاولنا نتحاشى عن الكتاب العزيز، ما ذكرنا موافقة الكتاب، ذكرنا فقط مخالفة العام. فكأنما المصنف حينما أدرج موافقة، شوي يحتاج التفات، حينما أدرج موافقة الكتاب في الطائفة الثامنة كأنما هو يعترف ضمنا بأن الإشكال الوارد على الطائفة الثامنة فيما يرتبط بمخالفة الكتاب، فيما يرتبط بمخالفة العامة، هذا الإشكال شنو الإشكال؟ الإشكال اللي كنا نقول هذا الكلام يتناسب ويا القطعي، يتناسب ويا القطعي، فما نتعدى إلى الظني اللي هو محل كلامه، هيك كنا نستشكل. هذا الإشكال وارد على مخالفة العامة لكن ليس واردا على موافقة الكتاب، مع أن المصنف أدرج موافقة الكتاب مع مخالفة العامة، وكأنما هو يريد القول بأن هذا الإشكال الوارد على مخالفة العامة وارد على موافقة الكتاب. موافقة الكتاب ليست من قبيل الأعدلية والأوثقية، هي من قبيل مخالفة العامة. هيجي المصنف من خلال عطفة موافقة الكتاب ومخالفة العامة، هذا إدراجه لموافقة الكتاب مع مخالفة العامة، كأنما يستلزم تسليم المصنف بورود الإشكال، لكن الصحيح هو عدم ورود هذا الإشكال في موافقة الكتاب. في موافقة الكتاب، في موافقة الكتاب ما يجي هذا الإشكال، لا يتناسب إلا مع القطعيين، يناسب القطعيين، لا، موافقة الكتاب لا يرد فيه الإشكال. شأن الأوثقية والأعدلية، شأن الأوثقية والأعدلية، الترجيح بموافقة الكتاب لا يتناسب مع القطعيين، فالمفروض موافقة الكتاب نحولها من الطائفة الثامنة إلى الطائفة التاسعة، نحطها إلى جنب الأوثقية ونحو الأوثقية، الأعدلية والشهرة. ليش؟ لأن المراد من مخالفة الكتاب، شوفوا حتى نبين أن موافقة الكتاب ما تتناسب ويا القطعيين، ما تتناسب ويا القطعيين. شلون؟ نقول المراد من الموافقة والمخالفة اللي تذكر في باب التعارض، المراد من موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، خذ ما وافق واطرح ما خالف. شنو المراد من ما خالف الكتاب؟ مو المراد من ما خالف الكتاب خالف مخالفة مثلا صبحية اللي خالف بالإطلاق والتقييد، لا، عندنا كثير من الروايات الصحيحة المعتبرة تخالف الكتاب العزيز في الإطلاق والتقييد وتقيد الكتاب العزيز، وعندنا بحث في العام والخاص اسمه تقييد الكتاب العزيز بخبر الواحد ومقبول لدى على الأقل المتأخرين. فمو المقصود من موافقة ومخالفة الكتاب الموافقة بالإطلاق والتقييد بالتعميم والتخصيص، لا، المراد المخالفة الصريحة الواضحة، مخالفة الواضحة، من نقول هذا خبر مخالف للكتاب لا بد من طرحه، المراد من المخالفة المخالفة الواضحة صريحة. أكو اختلاف واسع بين الكتاب وبين هذا الخبر فيطرح هذا الخبر. فلو كان حتى نبين أن الكتاب العزيز وموافقته ما يناسب الخبرين القطعيين، ما يمكن أن نتصور خبرين قطعيين متخالفين، أحد الخبرين يخالف الكتاب العزيز مخالفة واضحة وصريحة، ما يمكن. الكتاب العزيز قطعي الصدور، خبر آخر قطعي الصدور، تقع المخالفة بين الكتاب وبين الخبر مخالفة صريحة وواضحة، لا يمكن الجمع بين الخبر وبين الكتاب العزيز، هذا ما يمكن تصوره. ما يمكن أن نتصور عندنا خبر قطعي يخالف الكتاب العزيز قطعي الصدور مخالفة واضحة بحيث ما يمكن الجمع بينهما. نعم، إذا كان الخبر القطعي يخالف الكتاب بالإطلاق والتقييد، الكتاب العزيز قطعي الصدور، اي يمكن الجمع بين الخبرين والالتزام بين كلا النصين، الالتزام بكلا النصين هم الكتاب هم الخبر، ونلتزم بالاطلاق والتقييد مثلا. اما خبر مخالف مخالفه صريحه واضحه للكتاب العزيز ويكون قطعيا، هذا ما يمكن تصوره. اذا كان ما يمكن تصوره فما يمكن ان نتصور الخبرين القطعيين مع الكتاب العزيز تماما، كما ما امكن ان نتصور الخبرين القطعيين مع الاوثقي. فالمفروض يا مصنفنا تاخذ الموافقه، موافقه الكتاب تخليه بالطائفه التاسعه الى جنب الاوثقيه والاعدليه والشهره. هذا اولا. ثانيا اذا كان الخبر قطعيا قطعي الصدور والكتاب العزيز قطعي الصدور، وكان عندنا تعارض بين خبرين قطعيين قطعيي الصدور، لكن الدلالة في كل منهما ظاهرة يمكن التصرف فيها. إذا كان الخبران المختلفان المتعارضان قطعيين والكتاب العزيز أيضا قطعي الصدور، فما أكو مرجح للكتاب العزيز على الخبر القطعي حتى يكون الكتاب العزيز حاكم على المعارضة بين الخبرين القطعيين. شنو خصوصية الكتاب في ذلك؟ الكتاب العزيز قطعي الصدور، الخبرين أيضا قطعيين، تعارضا تنافيا تكاذبا. عود ليش يجي الكتاب العزيز يحكم بين هذين الخبرين مع أن الخبرين أيضا قطعيين كما كان الكتاب العزيز قطعي؟ هذا ما إلى معنى الترجيح، هذا ترجيح من دون مرجح. فإذا كون الكتاب حاكم على خبرين متعارضين لابد أن يكون الخبران المتعارضان ظنيين، فالترجيح بموافقة الكتاب لا يتناسب مع القطعيين كما كانت الأوثقية لا تتناسب مع الخبرين القطعيين. لذلك كان ينبغي للمصنف أن ينقل الموافقة، موافقة الكتاب مو مع المخالفة لكن مع إنما هي مع الأوثقية. لكن لعل المصنف، حتى نعتذر على المصنف، بعض الأخوان ما يهضم فالإرادة يرد على المصنف، حتى نعتذر على المصنف نقول مراد المصنف حينما ذكر في عبارته، خلينا نقرأ عبارته أولا، خلينا نقرأ الرواية حتى نقرأ العبارة حتى لعل هذا يكون كلام مقنع. الرواية الأولى اللي ذكرت مسألة موافقة الكتاب ومخالفة العامة، الطائفة الثامنة اللي ذكرناها، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فذروه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. هاي الرواية إذا أريد نعنوها شو نسميها؟ نقول رواية العرض على الكتاب ومخالفة العامة. هاي الرواية إذا أريد نعنوها، إذا أريد نسميها باسم، نقول هاي الرواية الدالة على الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. المصنف أراد أن يشير إلى هاي الرواية فذكر موافقة الكتاب ومخالفة العامة، مو مقصودة أن الترجيح بموافقة الكتاب هو كالترجيح بمخالفة العامة. والذي يؤيد ذلك هو أن المصنف ذكر أولا موافقة الكتاب ثم ذكر مخالفة العامة تماما كما جاء في الرواية. الرواية رتبت أولا عرض على كتاب الله، فإن لم تجدوا الحديثين في كتاب الله تصل النوبة إلى العرض على العامة. فقد يكون مراد المصنف من قوله ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، مو مراد من ما ورد يعني كلا المرجحين اثنيناتهم، لا يريد يقول ما ورد يعني الرواية التي وردت وذكرت الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة، يعني لا يريد، لا يكون مقصودة كلا الأمرين، إنما مقصود أن يشير إلى الرواية التي ذكرت هذين الأمرين، لكن مقصودة فقط مخالفة العامة فقط، أما موافقة الكتاب فتدخل في قوله ونحوها. قال اللي بالطائفة التاسعة قال الترجيح بالأوثقية ونحوها، نعفو الأوثقية منه موافقة الكتاب، فموافقة الكتاب تدخل في الطائفة التاسعة لا في الطائفة الثامنة، أما الطائفة العاشرة فيأتي عنها الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.